الحمد لله رب العالمين بعد بيان الفروق المتعدده بين القاعده الاصوليه والقاعده الفقهيه ندخل في القاعده الاولى وهي قاعده الالفاظ موضوعه لذات المعاني الالفاظ موضوعه لذات المعاني وهو بحث مهم في الوضع بعد أن نستبعد الأبحاث الكثيرة التي هي في حقيقة الوضع ومن هو الواضع لعدم توقف ثمرة الحنفية على تلك الأبحاث. نحن نعتقد أن الوضع هو تصور المعنى وتصور اللفظ مرتبا أو مرتبا بينهما، تصور المعنى ثم نتصور له لفظة فقط، هذا هو الوضع الذي عملية بسيطة سهلة، أمر بسيط سهل. فاللفظ إراءة للمعنى ليس إلا علامة على المعنى ليس إلا، فهو أمر بسيط ولا محتاج إلى نظرية الاعتبار أو نظرية التنزيل، تنزيل اللفظ منزلة المعنى، أو نظرية الالتزام والتعهد بالمعنى إذا جئنا باللفظ، فإن هذه الأمور لتطويل المسافة من غير حاجة إلى تلك التكلفات، هذه كلها أمور فيها تكلفة، فالعقلاء لا يعدلون عن الأمر البسيط الواضح إلى شيء بعيد من غير موجب. إذا نحن نستبعد هذا لأن الوضع الذي نراه هو عبارة عن تصور المعنى فيتصور له فيضع له لفظا يصور له لفظا مرتبا بين تصور المعنى وتصور اللفظ. فاللفظ إراءة للمعنى ليس إلا علامة ليس هذا الأمر البسيط، أما بقية النظريات كلها لا نتعرض لها لأنها ليس لها دخل في استنباط الحكم الشرعي فورا. إذا هذه القاعدة هي في الواقع بعد استبعاد الأبحاث التي لا فائدة في الاستنباط منها، هذه القاعدة الألفاظ موضوعة لذات المعاني لها ألفاظ أخرى يعبر عنها صاحب من هذه الوصول، يقول الألفاظ موضوعة بأجزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها، إرادة اللافظ ليس لها دخل في وضع الألفاظ لمعانيها. صاحب الكفاية يعبر عنها بهذا الألفاظ موضوعة لذات معانيها من حيث هي مع قطع النظر عن كونها مرادة، إرادة اللفظ خرجها عن وضع الألفاظ المعاني، الألفاظ لذات معانيها من حيث هي مع قطع النظر عن كونها مرادة أو غير مرادة. صاحب نهاية الأفكار المحقق العراقي يقول عدم أخذ الإرادة قيدا في المدلول الوضعي، المدلول الوضعي تصور طبعا لكم على عملية تصورية، توضيح هذه القاعدة يتم ببيان أمور. أولا الدلالات التي تذكر ثلاثة أقسام الدلالات، الدلالة التصورية وهو تصور المعنى من سماع اللفظ، نحن نتصور المعنى إذا سمعنا لفظا نتصور المعنى سواء كان اللفظ من النائم أو من الساهي أو من تراكم الهواء وسرعة الهواء، فالمعنى هناك ينفك عن اللفظ، لفظ ومعنى انفكاكس اللفظ، فالمعنى ينفك عن اللفظ ينفك عن حاك اللفظ، هذه الدلالة التصورية متوقفة على معرفتنا بوضع اللفظ للمعنى ولا تتوقف على القصد، قصد المتكلم الناسي أو النائم، لا تتوقف على القصد لأن هذا لأن هذا المعنى جاء من تراكم الهواء، صوت جاء من تراكم الهواء المعنى وله لفظ، فانفك المعنى عن اللفظ، انفك المعنى عن حاق اللفظ. هذه متوقفة على معرفة وضع اللفظ المعنى ولا تتوقف على القصد. الدلالة التصديقية الأولى تسمى الدلالة التفهيمية أو الدلالة الاستعمالية، وهي كاشفية التلفظ عن إرادة المتكلم الكلام، عن إرادة يريد المتكلم الكلام، لكن لا بما أنه صوت، يريد الكلام لا بما أنه صوت مخصوص، بل بما أنه دال على إحصار المعنى في ذهن المخاطب. درس عملي هذا كاشفية التلفظ عن إرادة المتكلم إحصار المعنى في ذهن المخاطب وإفهام إياه، أو قل هي تصديق المخاطب المتكلم، المخاطب يصدقني أنا المتكلم لأنه أراد تفهيم المعنى للغير. هذه الدلالة تتوقف على شيئين، أولاً العلم الواضح، ثاني إحراز أن المتكلم في مقام التفهيم، في مقام التفهيم. أما الدلالة التصديقية الثانية وهي كاشفية حال المتكلم إذا كان في حال وعي وانتباه وجدية، كاشفية حال المتكلم عن إرادة المتكلم المعنى واقعاً وجداً، فهي دلالة اللفظ على أن الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية لا آجلاً. هذه الدلالة التصديقية الثانية تتوقف على العلم الواضح أولاً وإحراز أن المتكلم في مقام التفهيم وأنه جاد ليس بهذه في مقام التفهيم واقعا، وأن لا تكون هناك قرينة على الخلاف. طب هاي دلالة وضعية عرفناها، دلالة تصديقية الأولى عرفناها، دلالة تصديقية الثانية عرفناها، هذا أمر واحد تتوقف عليه معرفة القاعدة. الأمر الثاني أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية لن يتوقف على ماذا؟ على إرادة المتكلم في مقام الثبوت، تتوقف على إرادة المتكلم عند إرادة للتفهيم، الدلالة التصديقية عند إرادة للتفهيم واقعا وجدا، عند إرادة الدلالة التصديقية الأولى والثانية متوقفة على إرادة المتكلم للتفهيم في مقام الثبوت، وإن كان اللفظ كاشفا عن تلك الإرادة للمتكلم في مقام الثبوت في مقام الإثبات، اللفظ إثباتي يكشف عن تلك الدلالة وعن تلك الإرادة للمتكلم في مقام الثبوت. فعندنا أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية تتوقف على إرادة المتكلم في مقام الثبوت تفهيم المعنى واقعا، ولكن من الذي يكشف عن تلك الإرادة في مقام الثبوت؟ يكشف عنها مقام الإثبات وهو اللفظ، اللفظ مقام الإثبات. لكن الدلالة التصديقية الثانية تزيد على الأولى بكون إرادة المتكلم جدية، يريد المتكلم أن يكون المعنى في ذهن السامع، ولكن الدلالة الثانية يريده واقعا لا هزلا، يريده جدا. فعلى هذا إذا الدلالة التصديقية الأولى والثانية لا يكون المدلول التصديقي مدلولا لنفس اللفظ، لا المدلول التصديقي ليس مدلول لنفس اللفظ، بل المدلول الذي يكون معنى لللفظ بحيث يكون نفس اللفظ دالا عليه هو التصور فقط، وهو عنوان القاعدة، اللفظ موضوع لذات المعنى. بينما هنا الدلالة التصديقية المدلول التصديقي لا يكون نابعا من اللفظ فقط، لا يكون، لا يكون المدلول التصديقي مدلولا بنفس اللفظ فقط، بل المدلول الذي يكون لنفس اللفظ فقط هو المدلول الوضعي التصوري، بحيث يكون نفس اللفظ دالا عليه، هذا المدلول التصوري. وبهذا يكتشف ان الموضوع له هو ذات المعنى، هذا توضيح القاعده ليس الا مدليل، واللفظ موضوع بعزاء المدلول التصوري فقط من حيث هو لا من حيث هو مراد للاخر، هذا توضيح القاعده. اذا الكلام في المدلول التصوري في الدلاله الوضعيه هذه القاعده. طيب هذا البحث في الحقيقة هو بحث عن جوهر الدلالة اللفظية الوضعية الناشئ من الواقع، هذا البحث هو بحث عن جوهر الدلالة اللفظية الناشئ من الواقع من حيث كونها تصورية، بمعنى كون اللفظ سببا لإحضار صورة المعنى في الذهن، وهناك ملازمة بين اللفظ والمعنى حصلت بالواو، اي ان هذه الملازمه حصلت بين تصورين، وهذا هذه الملازمه التي حصلت بين تصورين غير متوقف على الارادتين، اراده التصور لا غير متوقف على الارادتين، متوقف على العلم بالوضع والملازمة بين التصورات، كما إذا مثلا بالرجال إذا تصورت النوفلي من تصور السكوني، يعني الرجال تتصور النوفلي لكن من تصور السكوني، هذا متوقف على الملازمة بين التصورين ولا علاقة له بالإرادة، وهذا ما له علاقة. من يجي يسوي تكوني نتصور منه، لكنه إرادة ماكو، إرادة ماكو، لا علاقة له بالإرادة. هذا هو أصل القاعدة وتوضيحها. يبقى عندنا ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ الدعوة أن الدلالة التصورية الوضعية غير لا ربط لها بالإرادة، إرادة الله. الدليل على ان الالفاظ موضوعه باداء معانيها من حيث هي لا من حيث انها مراده للفظ، اولا تبادل، لان نحن مهما سمعنا اللفظ ينتقل به الى المعنى، ينتقل ذات المعنى الى ذهننا من دون ان يحصل بالذات كون هذا اللفظ مرادا للذي تكلم منه.
فرق الإرادة، فرق التصور، ومرة أصور الحالة والدور، يعني هذا
هو الأصور
هل هو مراد أو لا، مسألة ثانية.
أحسن، الإرادة خارج،
في شيء ثاني،
الإرادة هذا دليل أن إذا صدر صوت من نائم يتبادر ذهني إلى المعنى من دون أن يفهم الناس أن هذا النائم يريد هذا الكلام أو لا يريد، صدر كلام من سهل سيريد هذا الكلام او لا يريد، بس اتصور بس اسمع اللفظ يتبادر به الى المعنى. اذا هذا دليل على ان الدلاله الوضعيه ليس فيها اراده، وليست الاراده داخله في المعنى. دليل الثاني ان دخل القصد في المعنى التصور مستحيل، هذا دليل على انه الدلاله الوضعيه ليس فيها اراده للمعنى، لأن القصد ناشئ من الاستعمار، الاستعمار متأخر عن المعنى، فكيف يكون القصد دخيلا في المعنى؟ لأن القصد ناشئ من الاستعمار، القصد ناشئ من الاستعمار متأخر عن المعنى، فكيف يكون القصد المتأخر دخيلا في المعنى؟ فإنه يلزم منه تقدم المتأخر، تقدم المتأخر معار، دخل القصد في المعنى مستحيل، يعني القصد ناشئ من الاستعمار، القصد ناشئ من الاستعمار متأخر عن المعنى، فكيف يكون الحق الذي يجب من الاستعمال هو متأخر عن المعنى دخيلا في المعنى، فإنه يلزم منه تقدم المتأخر وهو محق. هذا دليل على أن الدلالة الوضعية ليس فيها إرادة. الدليل الثالث، الدليل الثالث، طبعا هذه القاعدة فيها ثمرة مهمة وفيها أحكام شرعية نستنتج منها، ولذلك ذكرناها هناك قاعدة أولى. الدليل الثالث، لو قلنا بدخالة الإرادة يعني القصد جزءا أو شرطا في المعنى للدلالة التصورية، لو قلنا بدخالة الإرادة جزءا أو شرطا في المعنى، حينئذ لا يصح الحمل ولا يصح الإسناد في الجمل. وإحنا عندنا أن الحمل والإسناد في الجمل صحيح. لو قلنا بدخالة الإرادة جزءا أو شرطا في المعنى، إذا لا يصح الحمل والإسناد في الجمل. فلو قلنا مثلا أكل زيد، أو قلنا زيد قائم، أكل زيد جملة فعلية، زيد قائم جملة اسمية. هنا لو قلنا أن الإرادة داخلة في المعاني شرطا أو جزءا، إذا لا يصح أن نحمل ولا يصح أن نسند بدون أن نجرد هذه الألفاظ من الإرادة، ونجردها من الإرادة، يلا نحمل. لأن المسند في المثالين هو نفس الأكل، أكل زيد نفس الأكل، ونفس القيام، زيد قائم، هذا المسند، أسند القيام إلى زيد. فالمسند في الجملتين الأكل أسندنا إلى زيد، القيام أسندنا إلى زيد، المسند في الجملتين هو نفس الأكل ونفس القيام، لا إمامهما مرادان. فإذا كانت الإرادة جزء منهما كن نحن نجرد الإرادة من هذه المعنى، ولكن هذا التجريد تجريد خلاف الوجدان، احنا نحن بلا تجريد، نحن بلا تجريد،
دليل خارج لحكمة المتكلم وجميع شعبه،
لأننا نرى صحة الحمل وصحة الإسناد بدون هذا التجريد. إذا هذا يدل على أن الإرادة ليس لها دخل في معاني الألفاظ، وإلا إذا الإرادة لها دخل في معاني الألفاظ الوضعية إذا لا يصح الحمل إلا بعد التجريد، لأن المسند هو نفس الأكل ونفس القيم، لا الأكل المراد، هذا المسند، هذا المحمول. فإذا الإرادة الأخيرة تكون مجردة، مجردة الإرادة، لأن المحمول مو الأكل المراد، نفس الأكل. هذا دليل قوي على أن الإرادة ليس دخيلة في المعاني التصورية الوضعية. رابعا، دليل رابع على هذه القاعدة، أنه يلزم من دخل الإرادة في المعاني الموضوع لها اللفظ إنكار الوضع العام والموضوع له الخاص. العفو، إنكار الوضع العام والموضوع له العام، بل سوف يكون الوضع إنكار، يكون الوضع عام والموضوع له خاص دائما. إذا قلنا أن الإرادة داخلة في المعاني الوضعية التصورية، إذا ما عندنا وضع عام الموضوع له عام، كل وضع عام موضوع له خاص. لماذا؟ لأن المفروض لو قلنا الإرادة داخلة في المعاني، لأن المفروض تقييد الموضوع بالإرادة الحقيقية الحاصلة للنفس التي هي تجعل الموضوع له جرحي. الموضوع لنا نصور شيء، إذا كان هذا الموضوع له مراد صار جرحي، صار جرحي. إذا دائما الموضوع له راح يصير خاص، موضوع له هو المعنى الذي نرى له اللفظ. هذا إذا الإرادة داخلة في هذا المعنى، إذا الإرادة داخلة في هذا المعنى، الإرادة حاصلة للنفس التي تجعل الموضوع جزئي، هذا ليس محلو المحاكم، مو محاكم فجأة ما عندنا وضع عام ولا وضع عام، عندنا موضوع عام، عندنا وضع عام والموضوع له خاص. شو يصير في الدنيا؟ هذا خلاف ما ذهبوا إليه من تقسيم الوضع وتسالمهم على وجود وضع عام وموضوع له عام كأسماء الأجناس، معنى عام عنه توضع له لفظ عام، ماء موضوع عام المعنى توضع له لفظ الماء مثلا، تسالمهم على حدوث الوضع العام والموضوع له العام، فإن دخل الإرادات الشخصية الحاصلة للمتكلمين في المعاني إلى دينا دخل المعاني ينافي ذلك التسلم، ذلك التسالم الموجود بينهم المنافي. هذه أربعة أدلة على أن الدلالة الوحية ليس فيها إرادة اللافظ. طيب تصوروا المعنى، تصوروا اللافظ. نعم العلة الغائية للوضع هي إفادة المرادات، لكن لا بما هي مرادات، الغاية من الوضع إفادة المرادات، لكن لا بما هي مرادات، إفادة المراد لا بما هو مراد، بل بما هي نفس المعاني الواقعية، نفيد الغاية من الوضع إفادة نفس المعنى الواقع، بل متكلم بالألفاظ يريد إفادة نفس المعاني لا بما أنها مراد، يريد المعنى لكن لا بما أنه مراد، لأن كون المعاني مرادة مقفول عنه عند المتكلم والسامع، والوضع وضع الوضع وضع اللفظ لنفس المعنى، الغاية إفهام نفس المعنى الواقعي، الغاية، فالغرض تهيئة مقدمات التفهيم.
السامع يفهم هذا اللفظ إلى هذا المعنى، والإعلام يفهم
الذي هو إفهام نفس المعاني لا بما أنها مرادة، إفهام المرادات لا بما أنها مرادة، راجع المعنى، الغرض منه إفهام المعنى لا بما هو مراد، هذا الغرض لضميمة إصالة الحقيقة وغيرها، إصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية في الدلالة الفلسفية الأولى والثانية، يتم إحالة الغرض، يتم لديهم معاني بالإرادة بإصالة الحقيقة وبتطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، يتم هذا الغرض، فغرض الوقت إفهام نفس المعاني كيف يتم؟ هذا الغرض يتم بإصالة الحقيقة، بضمين إصالة الحقيقة لهذا الوقت التصوري وغيرها في إصالة التطابق بين الدلالة التصديقية أو الأولى اللي هي استعمالية والدلالة التصديقية التي هي جدية، يتم الغرض من دون حاجة إلى الالتزام بكون التفهيم دخيلا في حقيقة الواقع، تفهيم مو دخيل في حقيقة تفهيم، هذا على أن الإرادة تأتي حين الاستعمال التفهيمي في الدلالة التصديقية ولا تأتي الإرادة ولا ربط لها، لا ربط للاستعمال التفهيمي للواقع، الغرض من الوضع هو التفهيم، أما الوضع ما لي إرادة، ما لي إرادة، لا أفضل للاستعمال التفهيمي بالوضع. طيب هذا أدلة أربعة، وعرفنا غرض الوضع وعرفنا كيف يتم هذا الغرض بضميمة إصالة الحقيقة والتطابق بين الإصالة الاستعمالية بين الإرادة والغرض، ما هو ثمرة هذا البحث؟ هذا مهم، يعني ليش تركنا حقيقة الوضع؟ ليش تركنا من هو الوضع؟ ما إلى ربط في الاستنباط؟ أما إحنا نريد شيء إلى ربط في الاستنباط، ما هو ثمرة هذا البحث؟ وماذا نستفيد منه من أحكام؟ هذا هو المهم، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.